أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في خاتمة الصورة الرابعة والأخيرة، وهو ما لو كان الذي ملك بالإجارة الأولى ما بين المالك والمستأجر الأول مطلق المنفعة، إلا أن المالك شرط على المستأجر أن يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر الأول سواء لنفسه أو لأجل الغير. قلنا بأن الماتم أيضا هنا احتمل البطان به في هذه الصورة، والشيخ هو مش أشكل عليه، وإنما وضح أنه لا ينبغي هنا احتمال البطان. إذا حكمنا بالصورة الثالثة لصحة الإجارة فهنا من باب أولى أن نحكم صحة الإجارة. الصورة الثالثة التي كان الاشتراط فيها أن يكون بنفسه لنفسه، فهنا أولى الحكم بصحة الإجارة الثانية في البيان رغم وجود هذا الشرط، وذلك لعدم المنافاة فيما بين وجوب الوفاء بالإجارة الثانية ووجوب الوفاء بالشرط، لأنه يجب الوفاء بالشرط مش بيعني أنك ما تأجرش، لا، يجب الوفاء بالشرط أنك لا تسلم العين لذلك الغير. وأما من ناحية تمكين الغير حينئذ من تلك العين لأجل أن يستوفي المنفعة بواسطتك، فهذا حينئذ لا ينفيه الشرط ولا يقتضي عدمه في المال. فبالتالي حينئذ من جهة بوسعه أن يفي بالإجارة الثانية وأن يفي حينئذ بالشرط، فلا منافاة بينهما، حتى نقول بأنهما فعلا وجوب الوفاء بالإجارة الثانية، يعني ما فعلنا دليل على صحة الإجارة الثانية، كما أنه لا نحتاج إلى خطاب ترتبي فيه البيان كما أسلفت. ثم عطف عليها لو شرط المستأجر الثاني، هذه اللي ذكرها السيد أحمد، أنه بصرف منافاة فيما بين الشرطين فيفسد الشرط الثاني، ولكن فساده لا يؤدي إلى فساد الإجارة الثانية، على ما هو الصحيح أنه التزام في التزام وليس تقييد في متعلق الإجارة. هذا الشق الثاني أشكل عليه السيد الأستاذ بأنه لا، من صحيح مثل ما قلنا، ولكنه بشرط تراتب من الطرفين، هذا التراتب الذي يكون من الطرفين في البيع. قلنا هذا الكلام ليس بصحيح لنكتتين كما تقدم. بقي فقط في الشق الأول اللي أشكل عليه السيد الأستاذ، أشكل عليه بتبسيط للفرضية. الفرضية الأولى، ما لو كان المملك بالإجارة الثانية خصوص أن استيفاء المستأجر الثاني المنفعة، يعني ملكه حينئذ، ملك المستأجر الأول للمستأجر الثاني المنفعة، بس مش مطلق المنفعة، منفعة أن يكون الاستيفاء بواسطة ذلك الغير في البحث، هذا اللي أفاده السيد الأستاذ. فهنا حيصير في منافاة بين وجوب الوفاء بالإجارة الثانية ووجوب الوفاء بالشرط. كيف عطول انه ما فيش منافاة والحكم بصحة إجارة الثانية هنا اولى منه في الصورة الثالثة. والفرضية الثانية اللي تقدمت، وهي ان تكون المنفعة سنخ منفعة لا يمكن استيفاؤها الا بان يضع يده تكوينا على العين وان يستولي خارجا على تلك العين. يعني في بعض المنافع يمكن استيفاء المنفعة والعين تحت يد المالك او المستأجر الاول، بس في عندنا لا، منافع لا يمكن استيفائه الا بوضع اليد على العين تكوينا، يعني مجرد التمكين لا يكفي، بل لابد من الاستيلاء خارجا تكوينا على العين. والفرضيه والصوره الثالثه التي ذكرها السيد الاستاذ، وهي فرضيه ما لو كان ما متعلق الاجاره مطلق المنفع، كان مطلقا يشمل ما لو كان الاستيفاء بواسطه ذلك الغير، وان لا يكون بواسطه ذلك الغير بل بواسطه المستاجر الاول، فهي مطلقة حينئذ في البيع. فماذا تقول أيها السيد الخوئي في هالثلاث صور؟ في هذه الصور الثلاثة لا شك ولا إشكال سوف تحصل المنافاة فيما بين الإجارة الثانية، حتى يكون المملك فيها شخص منفعة استيفاء، يعني شخص المنفعة التي يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر الثاني، أو يكون المملك فيها حينئذ صنف منفعة لا يمكن استيفاء إلا بواسطة أن يضع يده على العين، يعني بواسطته، لا يمكن أن يكون بواسطة الغير. يعني مثلا بدي استوفي منفعة الدار، بدي أسكن بالدار، مش بستوفي منفعة الدار والدار حينئذ مثلا تحت يد المستأجر الأول في أبان هذا مما لا محصل. نعم بركوب الدابة يمكن، أو بمثلا بركوب السيارة، بسوق السيارة مثلا المستأجر الأول وينتفع منها المستأجر الثاني، ولكن في مثلا سكن الدار ما عم سكن الدار وده تقعد فيها وتستولي عليها وتسيطر تكوينا حينئذ عليها، يعني في عملية تسليم حينئذ للعين. وقد شرط المالك على المستأجر الأول أن يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر الأول، لا أن يكون الاستيفاء بواسطة الغير اللي هو المستأجر الثاني في البحث. وهكذا الصورة الثالثة وهي صورة ما لو كان المملك مطلق المنفعة بالإيجار الثاني، بحيث تشمل ما يكون الاستيفاء بواسطة ذلك الغير وأن يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر الأول. في هذه الصور الثلاثة سوف يحصل المنافاة فيما بين وجوب الوفاء بالشرط الذي يعني أن الاستيفاء لابد أن يكون بواسطة المستأجر الأول، وبين هذه الفرضيات الثلاثة التي يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر الثاني، لا يمكن حينئذ التوفيق فيما بينها. فكيف تقول أيها السيد الفوئي بأن هذه الصورة هي أولى حينئذ بالحكم بالصحة من الصورة الثالثة؟ لا، وهنا حتى هذه الصورة فيها مشكلة، وهي مشكلة أنه سوف تحصل المنافاة فيما بين وجوب الوفاء بالشرط الذي شرطه المالك على المستأجر الأول وبين وجوب الوفاء بالإجارة الثانية، يعني وجوب الوفاء بالعقد اللي مطبق على الإجارة الثانية، ولا يمكن بوجه التوفيق حينئذ فيما بين هذين الوجوبين في البيان. فنرجع حينئذ إما لمقولة السيد الخوئي من أنه وجوب وفاء بالإجارة مطلق ما فينا ناخذ فيه لمكان وجوب الوفاء بالشرط، ووجوب مشروط بيؤدي للتعليق حينئذ في العقود، وبالتالي حينئذ تكون هذه الإجارة الثانية باطلة، إذا بحسب دعوة السيد الخوئي. إلا أن هذا الإشكال الذي ذكره السيد الأستاذ على السيد الخوئي لا يرجع لي محصلة في الفرضيات والصور الثلاث. واضح. يعني علمنا السيد الأستاذ أنه الواحد يكون حر به. يعني صح نحن ننتمي ونفتخر باللي علمنا، بس ما في ذلك هو كان يتقبل منا النقاش في يوم من الايام ولا اشكال. اما بالنسبه للصوره الاولى وهي صوره ما لو كان المقيد في البيت، في صوره ما لو كان المقيد في المقام ان يكون الاستيفاء حينئذ بواسطه نفس المستاجر الثاني. واضح. هذه الصورة هي خروج عما ذكره السيد الخوئي ابتداء. توضيح له السيد الخوئي في الصورة الرابعة وهي صورة ما لو كان الاشتراط على نحو الاستيفاء بنفسه ولو لأجل الغير، أن يكون الاستيفاء واسطة المستأجر الأول ولو لأجل الغير في البيت. في هذه الصورة قال السيد الخوئي مرة نحن بنخذ الشرط على نحو التقييد والتحصيص والتضييق في دائرة متعلق الإيجار، فإذا رح يرجع لوهنا الصورة الأولى وهي صورة التقييد التي يكون المملك فيها شخص منفعة حينئذ لا يمكن استيفاءه إلا بواسطة. يعني مرة بناخذ نحن القائد على نحو التقييد في البيت، ومرة لا بناخذ الشرط على الظاهر اللي هو التعليق وإناطة الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي في البيت. إذا كان كذلك فقال السيد الخوئي ساعتها أنه أولى حينئذ بالصحة هذه الصورة من إذا اللي نحن عم نحكي فيه في البعث. طيب إذا كان الأمر كذلك فهنا نفس السيد الخوئي صرح في مستهل كلامه أنه هذا الشرط لابد أن نحن على ظاهره من التعليق وإناطة الالتزام العقدي حينئذ بذلك. فمنجي حينئذ ومنقيد في البين بخصوص ما لو كان المملك في البين سنخ منفعة تلك المنفعة يكون استيفاؤها بواسطة المستأجر الثاني، هذا خلاف حينئذ ما كان مشروطا حينئذ فيه وبخلاف، وإلا رديناها للصورة الأولى وهي صورة التقييد في البين مش بحاجة حينئذ للدخول في الصورة الرابعة، وكان مرجع الصورة الرابعة إلى الصورة الأولى. فهذا الفرض الأول وهي فرض التقييد بالنسبة لمتعلق الإجارة بأن يكون الاستيفاء بواسطة ذلك الغير في البين على نحو القائم، هذا حينئذ الخروج عن الفرض ورجوع إلى الصورة الأولى، وصرح بذلك السيد الخوئي. هذه ما فيهاش، وإنما نأتي للصورة الثانية والصورة الثالثة. الصورة الثانية التي يكون فيها المنفعة المستوفاة منفعة لا يمكن استيفاءه إلا بواسطة وضع واستيلاء حينئذ المستوفي يده على تلك العين، وأن يضع يده تكوينا على تلك العين. أقول أن هذا الفرض غير صحيح في البحث. ليه؟ وذلك لأن المالك بحسب الفرض اشترط على المستأجر المملك بالإجارة الأولى مطلق المنفعة، صح؟ سواء منفعة ركوب الدابة من طرف المستأجر الأول أو ركوب الدابة من طرف المستأجر الثاني، سواء كان منفعة ركوب الدابة بواسطته أو بواسطة الغير لأجله أو لأجل الغير في البيت، هذا اللي هو مفاده في الأرض. وهذا معنى أن المنفعة المملكة بالإجارة الأولى هي منفعة مطلقة في البيت. واضح. المالك ماذا شرط على المستأجر الأول؟ المالك شرط على المستأجر الأول أن يكون استيفاء تلك المنفعة بواسطة المستأجر الأول، مش هذا هو؟ هذه الصورة الرابعة هي صورة أن يكون الاستيفاء بنفسه ولو لأجل الغير. فقد شرط المالك على المستأجر الأول أن يكون استيفاء المنفعة بواسطة نفس المستأجر الأول. لو كانت المنفعة المملكة اسمها منفعة لا يمكن استيفاؤها إلا بواسطة وضع اليد تكوينا على العين، لما شرط المالك على المستأجر أن يكون الاستيفاء المنفعة بواسطة حينئذ المستأجر الأول فيها. ليه؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز له. ليه؟ لأن المملك بالإجارة الثانية هو نفس المملك بالإجارة الأولى. وقد شرط المالك على المستأجر أن يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر في البين الأول. فلو كانت المنفعة منفعة لا يمكن استيفاؤها إلا بواسطة نفس المستوفي في البين اللي هو المستأجر الأول، فكان هذا الشرط لاغو ولا معنى له في نظرنا. إذا كانت المنفعة بوجه لا يمكن استيفاؤها إلا بنفسه، ليش بده يشرط على هذا الشرط؟ هذا الشرط حاصل تكوينا وحاصل تلقائيا وحاصل حينئذ خارجا، ولا وجه حينئذ لهذا الشرط في البيت. الشرط لا يرجع إلا لأنه هنالك إطلاق حينئذ في تلك المنفعة. يعني إطلاق من أي ناحية؟ من ناحية الاستيفاء، أنه المستأجر الأول بوسعه أن يستوفي المنفعة بنفسه وبوسعه أن يستوفي المنفعة بواسطة الغير. فقام المالك اشترط على المستأجر الأول أن يكون الاستيفاء بواسطته لا بواسطة الغير. هذا هو اشتراط المالك على المستأجر أن يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر الأول، يعني أن المنفعة المملكة سنخ منفعة يمكن استيفاءه بواسطة المستأجر الأول ويمكن استيفاءه بواسطة الغير، وليست حينئذ المنفعة المملكة سنخ منفعة لا يمكن استيفاء المنفعة إلا بواسطة المستوفي في المال، إلا للغى الشرط الأول، صار من باب تحصيل حاصل ومن باب الشيء الضروري، وهذا لا معنى له حينئذ. بقرينة ما اشترطه المالك على المستأجر الأول، يعني في المؤمن هو وقت عم يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد مملك بالإجارة الأولى عين المملك بالإجارة الثانية في البلد، مش عينه شخصا يعني، ولو يعني كلي ومطلق يعني إذا تلك المنفعة، يعني سنخ منفعة يصح في هذا الشرط، يعني أن المنفعة المملكة ليست حينئذ من سنخ المنافع التي لا يمكن استيفاؤها إلا بواسطة حينئذ المستوفي في البحر، لا يمكن استيفاء بواسطة غير المستوفي. هذه بالنسبة للصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي صورة أن المملك هنا مطلق المنفعة، سواء أن يكون الاستيفاء بواسطة ذلك الغير أو يكون الاستيفاء بواسطة مثلا المستأجر الأول، رح تحصل المنافات حينئذ بين وجوب الوفاء بالإيجار ووجوب العمل بالشرط الذي شرطه المالك على المستأجر الأول. هذا الكلام مش صحيح. ليه؟ لأنه يمكن حينئذ الجمع ما بين الإجارة الثانية، يعني بين إطلاق الإجارة الثانية وبين الشرط الذي شرطه المالك على المستأجر الأول. واضح؟ كيفية الجمع وهو أنه حيث شرط المالك على المستأجر أن يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر، وكانت الإجارة الثانية حينئذ مطلقة. الجمع بينهما أن يكون الاستيفاء لأجل ذلك الغير، له المستأجر الثاني، لكن يكون بواسطة المستأجر الأول عملا بمقتضى الشرط فيها. نجمع حينئذ بينهما كأي صح، مش إطلاق وتقييد، لأنه إطلاق وتقييد يكونان في كلام الشخص الواحد، هون ما عندنا شخص واحد في البيت، بس يمكن التوفيق بينهما، يعني رفع المنافات حينئذ فيما بين الإجارة الثانية وبين العمل بمقتضى الشرط، لأنه الكلام أنه في منافات ولا لا؟ عمل ما في منافات، ليه؟ لأنه يمكن الجمع بينهما، أن تبقى هذه العين تحت يد المستأجر الأول وأن يستوفي المستأجر الثاني حينئذ تلك المنفعة من خلال تمكين المستأجر الأول للمستأجر الثاني من تلك العين لغرض استيفاء المنفعة من دون أن يضع يده تكوينا وخارجا على العين ويستولي عليها مثلا فيها. إذا الذي نريد أن نقول، فيمكن حينئذ التوفيق والجمع. نعم، إذا وصلنا لحد المنافات فيما بين مضمون الشرط ومضمون حينئذ الإجارة الثانية، بالتالي سوف يكون تنافي فيما بين الوجوبين، فيه وجوب الوفاء بالشرط ووجوب الوفاء بالإجارة الثانية. هون ساعتها حينئذ نرجع لما أشكلت به على السيد الخوي، وإلا بهالمقدار لا، يعني لو أشكل بذلك على السيد الخوي كان بوسعي أن يجيب بهذا الجواب. والحاصل من خلال ذلك أن في الصورة الأولى، الصورة هي خروج عن محل الفرض والكلام، لا، لأنه الكلام ليس في التقييد متعلق الإجارة، وإلا رجعنا للشق الأول الكلام. في الصورة الثانية حينئذ لسان الشرط الذي شرطه المالك على المستأجر الأول يعني أن المنفعة سنخ منفعة يمكن تحصيلها واستيفاء بواسطة الغير، لذا شرط على أن يكون الاستيفاء بواسطة نفسه، بواسطة المستأجر الأول، فليست المنفعة من المنافع التي لا يمكن استيفاؤها إلا بواسطة المستوفي لتلك المنفعة في البيت، حتى يأتي ذلك الإشكال في الصورة الثانية. وفي الصورة الثالثة حينئذ لا منافاة، ليش؟ لأن الذي ملك بالإجارة الثانية مطلق منفعة الاستيفاء بواسطة ذلك الغير أو بواسطة المستأجر الأول، فنجمع بينه وبين الشرط لأن نعمل بمقتضى الشرط وأن نأخذ حينئذ بالحصة التي ما فيها مناكفة فيما بين وجوب الوفاء بالإجارة الثانية وذلك الشرط، وهي حصة أن يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر الأول ويكون المستوفي هو المستأجر الثاني في البيت، وهذا حينئذ لا بأس به في البيت. هذه حاصل الصور الأربعة التي تقدمت معنا. فالحاصل مرة بيكون في عنا إطلاق مطلق حينئذ، ومرة في عنا تقييد في البيت، والثالثة في عنا اشتراط. في صورة ما لو كانت الإجارة مطلقة، واضح، اتضح أننا لا نحتاج إلى الإذن، يعني الإجارة الثانية قطعا صحيحة بلا حاجة إلى الإذن شبه. الماتن قال لا، نحن بحاجة إلى إذن، ولا يكفي مجرد الإذن الذي صدر من المالك إلى المستأجر الأول في البيت، لكنه صدر للمستأجر الأول، صدر لكل أحد في البيت. قلنا نحن لا، يكفي حينئذ صحة الإجارة الأولى لتصحيح الإجارة الثانية وللإذن بتسليط كل من له حق في العين على تلك العين من خلال الإجارة مثلا الثانية التي يثبت فيها ذلك الحق، طالما أن المستأجر الأول مالك للمنفعة فبوسعه أن يملك هذه المنفعة للغير بالإجارة الثانية في البيت، ولا يحتاج حينئذ إلى الإذن. نعم، إذا كان الدفع إلى غير الأمين، إلى غير الموثوق به في البيت، حينئذ يكون مثل نحو تعدي التفريط، لأنه في شرط ارتكاز أنه ما يدفعها إلا لشخص أمين ثقة في البين، يعني بحيث إذا تلفت تلك العين تحت يد المستأجر الثاني غير الأمين وغير الثقة يكون ضامنا حينئذ لها نتيجة هذا الشرط الارتكاز. بعدها ندخل حينئذ في صور التقييد والاشتراط. في صورة التقييد الإجارة الثانية حينئذ سوف تقطع بلا شك، ويترتب حينئذ على البطلان في البين أن المالك يستحق كل من أجرة المستنى وأجرة المثل في البين، والجمع بين الضمانين يقتضي أنه في ملكيتين في البين، مو أنه في تملكين، لا، في ملكيتين، وله ملكيتين كما أشرنا فيما سبق، وأنه إذا لا بأس به، يعني بوجه من الوجوه يمكن حينئذ المصير إليه، ليش؟ لأن المملك هو هذه القابلية وإلى آخره، والقابلية قبل التحقق حينئذ موجودة، ما في تضاد في عالم الملكية، وإنما التضاد في عالم التحصيل والتحقيق في عالم الاستشاء في قلبه، اذا استوفى مثلا زيد المنفعه فلبس الثوب، ليس بوسع عمر ان يستوفي المنفعه في نفس الان فيلبس حينئذ الثوب، والا قبل ذلك فحينئذ هذه القابليه، قابليه لبس الثوب صالحه لان تنتسب الى زيد ولان تنتسب الى عمر وهذا، هذه كلها هي مملوكه في عرض واحد بالنسبه للمالك في قلبه. كما تقضى هذا الكلام، وبالتالي حينئذ يستحق كلتا الاجرتين، اجره المسمى لانه الاجاره بعد صحيحه ما في مقتضي لبطلانها في البيت، فقد بذل المالك العين للمستاجر الاول لغرض استيفاء المنفعه ولم يستوفيها في البيت، ومضت المده التي بوسع ان يستوفي المنفعه، فتستقر الاجره المسماه في ذمه المستاجر الاول للمالك، كما انه اجره المثل للمستاجر الثاني، لانه اجاره باطله مش صحيحه في البيت. واضح بنكتة أنه استوفى منفعة هي على ملك المالك مش على ملك المستأجر الأول، خلافا لما عليه جملة من المتأخرين من الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الشهيد، بل حتى السيد الأستاذ السيد السيستاني، اللي هو أنه بيضمنوا حينئذ أعلى القيم إذا كانت الأجرة المثل هي أزيد من الأجرة المسماة، ولا إذا كانت بمقدارها لا فستثبت الأجرة المسماة وأزيد حينئذ لا يكون فيها غير. على تفصيل سوف يأتي ضمن المسألة الثالثة من هذا الفصل بعونه تعالى في إجارة الأعمال، ومنها يتضح الآن في إجارة الأعيان في البيت. الصورة الثانية وهي صورة الاشتراط في إذن في البيت، وهذا الاشتراط المملك مطلق المنفعة، بس اشترط عليه أن لا يؤجرها من الغير. واضح، قلنا بأن هذه الإجارة الثانية سوف تكون حينئذ محكومة بالبطلان لما كان منافاة الشرط عند بعضهم على ما تقدم. عندنا التزمنا بصحة هذه الإجارة وأنه بوجه من الوجوه ما في عندنا بطلان. ليش؟ لأنه بالنسبة لمفاد الشرط ليس حينئذ سلب السلطنة للمشروط عليه في البيت، وإنما فقط أن يقف عنده فلا يتخطاه ولا يتجاوزه في البيان، وهذا معنى انه فقط في عندنا اسم تكليفي وضمان وضعي مضافا الى ثبوت الخيار ليس الا، والاجاره الثانيه تكون محكومه بالصحه بلا اي شك. نعم اذا صار في تلف في عندنا حتى من دون تعد وتفريط من قبل المستاجر الثاني في ضمان حتى على المستاجر الاول في البيان. واضح، وفي يرجع المالك حتى على المستاجر الثاني اذا في مع في صوره العلم والجهل في يرجع له. لكن لو رجع في صورة حينئذ الجهل للمستأجر الثاني أن يرجع للمستأجر الأول، ليش؟ لقاعدة الغرور كما تقدم. الصورة الثالثة وهو أنه ما اشترط عليه أن لا يؤاجر، لا، اشترط أن يكون الاستيفاء بنفسه لنفسه، قلنا حكمنا بصحة الإجارة هنا في البيت. خلافا لما عليه البعض ومنهم السيد الخوئي من أنه ما طلع عنده حينئذ وجوب وفاء بالإجارة الثانية، لا بشكل مطلق للمنافاة مع وجوب وفاء بعض، ولا بشكل مشروط لانه يلزم التعليق في العقود، وقلنا كل ذلك لا يرجع لمحصل. هذه الصورة الثالثة، الصورة الرابعة وهو هاي اللي كنا عم نحكي فيها، وهو ان يكون المملك مطلق المنفعة، بس اشترط على ان يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر الأول، ولو لأجل يعني سواء كان لنفس المستأجر الأول أو لأجل الغير في البيت. هذا مثل ما قال السيد خوئي من باب أولى أن نحكم بصحة هذه الإجارة في البيت. واضح؟ هذا حاصل ما يترتب على هذه المسألة، طولنا فيها بس كنا مضطرين لها لحتى تحملها، تطبيقها يأتي إن شاء الله والحمد لله.